الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذا المركز المبارك الذي يقوم عليه الشيخ المفضال الجليل خليل العديني حفظه الله، ونفع الله به وبعلمه الإسلام والمسلمين. وبعد شكري لله جل وعلا، أيضا أشكر من كان سببا في هذا اللقاء بتواصله وحثه وترغيبه، كالوالد العزيز أبي مالك حفظه الله ورعاه، وحفظ الله سائر إخواننا وأحبتنا في هذا الدار، وهكذا أيضا إخواننا جميعا الحاضرين والسامعين. أيها الإخوة الكرام، لقد سمعنا في مقدمة الشيخ حفظه الله إلماحة إلى فضل هذه المجالس وأهميتها، وأنها نعمة ينبغي شكرها لتدوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق المبين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحتاج إلى أن نشكر هذه النعم. والله يا إخواني، إن الإنسان لا يجد من نفسه قوة ونشاطا ويذهب تعبه ونصبه وإرهاقه ووعثاء السفر وكآبة المنظر بمجرد أن يلتقي بإخوانه. شيء عجيب. ما هو الشيء الذي تناوله؟ هل تناول دواء، غذاء، منشطا؟ لا، رأى وجوها مسفرة متوضئة نيرة، وجد بشاشة وترحيبا، ذهب كل ذلك النصب والتعب. هذا شيء ملموس. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، كما قاله نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد سمعنا أيضا في صلاة المغرب من الإمام حفظه الله آيات قرأها على مسامعنا، فيها موعظة بليغة، وقد وافقت ما كنت زورته في نفسي أن أتحدث عنه، وهي ما ذكر الله عز وجل من القسم في أول سورة الشمس، القسم وجوابه. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أيمان القرآن مبحثا نلخصه إن شاء الله في هذا المقام حول هذه السورة، ويتحدث عن أقسام القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء. والله سبحانه وتعالى أقسم بمخلوقات وآيات على مخلوقات، ولكنه جل وعلا لا يقسم إلا على الأمور العظيمة، فلهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أقسام القرآن تدور حول خمسة أقسام، خمسة أنواع. قسم على وحدانية الله كما قال إن إلهكم لواحد، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. أقسم على وحدانيته جل وعلا. ومنها الإقسام على القرآن، ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. ويقسم سبحانه وتعالى على الرسالات وعلى صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد في القرآن الكريم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم على نبوته وعلى صحتها. ومنه وهو النوع الرابع إقسام على المعاد والبعث والجزاء، كما قال سبحانه وتعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، إلى أن قال عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع، يعني الذي توعدونه سيقع. وكما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن. هنا أقسم على البعث وعلى الجزاء والميعاد. النوع الخامس إقسام على حالة الإنسان، على أحوال الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. أخبر عن حال هذا الإنسان. وهكذا هذه أمثلة ونماذج، وكل أقسام القرآن تدور حول هذه القضايا، يقسم حول هذه الأمور الخمسة لا يخرج عنها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والأمور الظاهرة الجلية يقسم الله بها لا عليها، كالشمس والقمر والليل والضحى والنجوم، هذه أمور ظاهرة ما يحتاج إلى قسم عليها، لكن الله عز وجل أقسم بها. من ذلك ما سنقف معه إن شاء الله في هذه الليلة، في هذه السورة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. هذه الأربع الآيات تضمنت أمور ظاهرة وجلية، ولهذا حذف الفاعل للعلم به ولا يحتاج إلى ذكره لأنها ظاهرة، وهو قسم بها لا عليها، قسم بها لا عليها. والله سبحانه وتعالى أقسم بذاته المقدسة وبأسمائه وصفاته وبمخلوقاته ومصنوعاته جل وعلا، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء جل وعلا. ولما كان الشمس والقمر والليل والنهار أمور ظاهرة ما تحتاج إلى تشكك، ما تحتاج أن تقول أقسم بالله أن الشمس ظاهرة، لهذا يقولون فليس يصح كما قال الشاعر فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كان يحتاج إنسان أن تثبت له دليل على أن هذا نهار وهذا ليل، هذا معناه ما يصح في الأذهان شيء. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إذا إنسان تسقيه الماء العذب فيقول لك هذا مر، الآفة ليست من الماء، الآفة من فمه، المرض من فمه، هو المريض. وأما الماء فهو ماء عذب. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. هذه أمور ظاهرة الله سبحانه وتعالى أقسم بها على أمور أخرى. وهذه السورة هي أكثر سورة تضمنت تكرار القسم، تكرر القسم. ولا يكون تكرار القسم إلا على أمر عظيم. انظر لو أن إنسان قال لك والله ثم سكت، والله والله، ماذا يريد؟ يحلف على ماذا؟ لماذا كرر اليمين؟ وهنا كررها 11 قسما، وهو يقسم سبحانه وتعالى بمخلوقات، وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى كما سيأتي، إلى أن قال فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لهذا قال الزجاج رحمه الله من أئمة اللغة، قال قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا جواب القسم. ونقل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى مقرا له ومصححا له. فقوله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم بالشمس في وقت الضحى لأن هذا أول ظهور لها وبيان. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، ثم قال والسماء وما بناها. لما أتى إلى ذكر السماء والتي فيها أسرار وحكم وفيها أشياء تخفى على الناس، ليست مثل الشمس ترى ظاهرها وانتهى الأمر، لا، في السماء آيات كثيرة جدا. قال والسماء وما بناها والأرض وما طحها ونفس وما سواها، ذكر 3 آيات بعدها. وقرن ذكر هذه الآيات به جل وعلا، أقسم بمخلوقات وبالخالق. في 4 الآيات الأول أقسم بمخلوقات وبكيفية الخلق، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذه كلها مخلوقات مع هيئة خلقها. ولما أتى إلى 3 الآيات الأخرى أقسم بمخلوقات وخالقها، والسماء وما بناها أي وبانيها هو سبحانه وتعالى، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. وهذا على قول كما سمعتم، وإلا قد قيل أنها مصدرية، أي والنفس وتسويتها والأرض وطحوها والسماء وبنيانها، قد قيل هذا. لكن رجح ابن القيم على أن هو قسم بالمخلوق والخالق، أي السماء وبانيها والأرض ومن طحاها والنفس والذي سواها أي الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي في أسرار هذه الأقسام. والسماء وما بناها، أخبرنا الله جل وعلا عن بنائه لهذه السماء، وذكر هنا الفاعل للبناء وهو ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أمر يحتاج إلى تدليل وبرهان، لأن الطبائعيين يظنون أن هذا العالم وجد صدفة بسمواته وأرضه وبره وبحره، صدفة ليس لهم خالق. فلأقسم الله عز وجل بالسماء وبانيها، من الذي بنى هذه السماء؟ هذا البناء المحكم، جعلها سقفا للأرض وجعلها بغير عمد ترونها، الذي رفع السماء وجعلها بهذا البنيان المحكم، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أقسم الله بالسماء وبنيانه وبناؤه لها سبحانه وتعالى، هو الذي بناها جل وعلا هذا البناء المحكم العظيم، وجعلها 7 سماوات، 7 سماوات بين سماء وأخرى 500 عام، كما في حديث ابن مسعود وهو حديث ثابت، 500 عام بين سماء وأخرى. هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا أقسم الله عز وجل به، وسيأتي معنا ما هو المقسم به، المقسم عليه. هذا الآن مقسم به، لكن المقسم عليه ما هو؟ لأنه سبق أن ذكرنا أن الله جل وعلا لا يقسم إلا على أمور عظيمة وتحتاج إلى تدليل وبرهان، وهو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. وانظر كيف اختار لفظ الطحو، وهذه من بلاغة القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى طحاها ودحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. لما؟ متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، لتستقر عليها معاش العباد. قال ابن القيم: في هذا دليل على ثبوت الأرض والسماء، ليس كما يقول بعض أصحاب النظريات أن الأرض متحركة. لا، قال الله عز وجل: وجعلنا الأرض قرارا. قال ابن كثير: أي مستقرة، لتستقر عليها معايش العباد، معايش العباد، فهي ثابتة لتثبت عليها مصالح العباد. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله عز وجل ثبت الأرض بالجبال من أجل ألا تضطرب. الأرض لو اضطربت لماد الناس، ولفسدت معايش الناس، ولما قامت مصالح الناس عليها، ولكن الله عز وجل طحاها ودحاها، وجعل أرزاق العباد فيها، وجعل الماء تحتها، وجعل الجزء الذي هو جاف أعلى قليلا من الجزء الذي فيه ماء، أعلى قليلا، من أجل أن يستقر حياة الناس، ومن أجل أن ترعى دوابهم وأنعامهم. وهذه حكمة إلهية، مع أن هذا لا يتنافى مع كروية الأرض كما ذكر ابن القيم رحمه الله. المسألة مختلف فيها بين أهل السنة أنفسهم، ولا يخطأ من اختار قول دون آخر، مسألة كروية أو سطحية. قال بعض العلماء أنها سطحية، وقال بعضهم أنها كروية، والصحيح على أن سطحيتها لا تنافي كرويتها، فهي كروية الشكل العام وهي سطحية من حيث الأصل، أن الله عز وجل جعلها مسطحة لتستقر عليها معاش العباد، وهي كروية من حيث الجملة. وهذا القول مال إليه ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، وهو الذي اختاره أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين. وأما القحطاني، الإمام القحطاني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، فقد اختاروا على أنها سطحية. هذا ليس من ورائه كبير طائل خلاف هذا. على كل، قوله سبحانه وتعالى: والأرض وما طحاها، قال بعد ذلك: ونفس وما سواها. هنا وقفة مهمة، لماذا ذكر الله عز وجل النفس بعد الأرض وبعد السماء؟ لماذا؟ لأن كما أن هناك آيات، وأيضا ذكر الله عز وجل في ضمن ذكر القسم بالنفس القسم به بالخالق في هذه الثلاث الآيات الذي هي السماء والأرض والنفس. أما الشمس والليل والنهار والقمر ذكرها الله عز وجل من غير ذكر الخالق، من غير ذكر الفاعل. وأما هذه الثلاثة الأخرى وهي السماء والأرض والنفس، ذكر الله عز وجل قسم بها وأقسم بنفسه جل جلاله مع هذه الأقسام. ونفس وما سواها، أي كما أن الأرض والسماء كانتا مفتقرة حتى انتفع الناس بها إلى إصلاحها وتسويتها ليستفيد الناس منها، فكذلك هذه النفس لولا إصلاح الله لها وتسوية الله لها ما كان لها معنى وما كان لها شأن. ولهذا قال: ونفس وما سواها. المسألة ليست أن خلقها فقط، فقد خلق أنفس كثيرة، أنفس الحيوان وأنفس الحشرات والبهائم والطيور كلها خلقها الله عز وجل، ما من نفس منفوسة إلا وخلقها الله جل وعلا. لكن نفس هذا الإنسان لها مزيد اهتمام. ما هو هذا الاهتمام؟ التسوية. ولاحظ معي كلمة سواها، سواها، ما قال خلقها، سواها. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. هذا شيء الخلق، هذا تشترك فيه مع البهائم والحشرات والطيور وغيرها من المخلوقات، خلقك ثم قال فسواك. الذي خلقك فسواك فعدلك في، وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا مزيد اهتمام بهذا الخلق، بهذا الإنسان، ونفس وما سواها. هذه التسوية حصلت لهذه النفس، وقد فسرت بالآية التي بعدها، قال فألهمها فجورها وتقواها. هذه التسوية لهذه النفس، أنه ألهمها الفجور والتقوى، ألهمها. وفي هذا رد على القدرية وعلى الجبرية، فالنفس هذه سواها الله جل وعلا وجعل فيها باعث الإرادة والقدرة على الفعل، وأيضا قدر عليها، قدر أعمالها من خير وشر، كل ذلك بقضاء وقدر، كل ذلك بقضاء وقدر. ولكنه قدر الشر وعلمه ونهى عنه، وقدر الخير وأمر به، وأحبه ورضيه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا من سوء فهم بعض الناس، من بعض الطوائف الضالة كالقدرية ونحوهم، قالوا أن هناك خالقان لهذه الأعمال، فالعبد يخلق الشر والخير يخلقه الله، والعبد يخلق الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين، خالق للأعمال الصالحة وهو الله، وخالق للشر الأفعال السيئة وهو المخلوق. هذا كما سمعت باطل، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعمله، وكل ذلك بخلق من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خلق النافع والضار، خلق الأفاعي والحيات والثعابين والوحوش والطيور والهوام والدواب، النافع والضار، كل ذلك لحكمة، خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة لا تدركها عقول، عقولنا قاصرة ضعيفة. يا أخي عقلك أحيانا لا يستوعب مسألة بسيطة تعرض عليك، تمسك على رأسك، ايش الذي أصابك حتى يصابك الصداع؟ مسكين ضعيف الإنسان هذا. تريد أن يدرك الإنسان حكم خلق الله عز وجل كلها في أمور دقيقة في القضاء والقدر؟ لا يستوعب، عندك صلاحية محدودة في سمعك، في بصرك، في عقلك، في كل شيء. هناك شيء اسمه الإيمان بالغيب، في أشياء لا يستوعبها عقلك، ما هو شرط يستوعبها. ولهذا جعل الله الإيمان بالغيب من أعظم أركان الإيمان، بل بدأه في أركان الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بدأ بالإيمان بالغيب، ثم جعل ذكر بعد ذلك إقامة الصلاة والإنفاق. وهكذا سمعك له صلاحية محدودة، إذا تجاوزها ما تسمع. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا احتملت الجنازة، إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. لما لم يسمعوا الإنسان؟ فوق صلاحية المحدودة له، لأن السمع يستقبل من 20 ذبذبة في علم الأصوات إلى 20,000 ذبذبة في الثانية، فوقها ما يستطيع يستحمل. ولهذا إذا سمع الإنسان صوت قوي جدا أتاه الصمم مباشرة، لأنه صلاحية محدودة، أنت ضعيف ومعك صلاحية محدودة، والبصر أيضا صلاحية محدودة. انظر إلى الشمس وهي طالعة، تستطيع تلح النظر؟ ما تستطيع، لأنه ما سمح لك إلا مقدار محدود. اعرف قدر نفسك، مهما كان ذكاؤك حفظك محدود، فهمك محدود، علمك محدود، ذكاؤك، سمعك، بصرك، وعيك، قلبك، حركتك، كلها صلاحية محدودة مقدرة مقدرة. ونفس وما سواها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سوى هذه النفس. وأيضا فيه دليل على افتقار العبد في إصلاح نفسه إلى ربه خالق النفس، ولهذا ذكر هنا التسوية ولم يذكر الخلق، فيه دليل على أنك بحاجة إلى شيء أن تستحضره أكثر من مجرد استحضار أن الله خلق لك نفسك، وهو أن تعلم أنه لا غنى لك عن الله طرفة عين، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وأنه لولا الله ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت، وأنك بحاجة إلى عون من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس مجرد أن تسمع النداء وأنت صحيح البدن وأنت آمن تستطيع أن تجيب، بل إنك بحاجة إلى عون من الله جل وعلا. هناك أناس أقوى ما يكونون وأصح ما يكونون وآمن ما يكونون وأقرب ما يكونون إلى المساجد، لكن ما تطاوع لهم أنفسهم أن يجيبوا داعي الله؟ لما لم يعانوا، خذلوا، لم يوفقوا؟ التوفيق من الله عز وجل. وهناك أناس تراهم في المسجد يهادى بين رجلين، يحمل يحبو حبوا على يديه وركبتيه، يمشي كما يمشي الطفل الصغير الذي لا يزال يحبو حتى يأتي المسجد. الله وفقه، الله ألهمه رشده، الله أعانه، الله سوى نفسه، الله سوى نفسه وأعانه فاستقامت له، والتوفيق من الله جل وعلا. فهذا فضل من الله جل وعلا، ينبغي عليك أن تتدبر هذا الأمر وأن تتأمل فيه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وفي قوله جل شأنه فألهمها فجورها وتقواها. أولا لنا وقفات مع هذه الآية، مع كلمة الإلهام ومع كلمة الفجور قبل التقوى. لماذا اختار الإلهام؟ لأن الإلهام فيه مزيد عناية، وهو ما يختص الله عز وجل به من شاء من عباده، لأن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. الدلالة والإرشاد قامت على الناس جميعا، على البر والفاجر والمسلم والكافر. قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والله عز وجل خلق كل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء، هدى الأنعام، هدى البر، هدى الفاجر للقيام بمصالحه، وهكذا هداه فأقام عليه الحجة. ولكن من أراد الله له مزيد توفيق وقد سوى نفسه ألهمه، ولكن لما كان أصل النفس أمارة بالسوء قدم أصل طبيعتها وهو الفجور، كما قال الله عز وجل مخبرا عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تميل إلى الشر، ولهذا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الغالب عليها أنها تميل إلى الفجور والطغيان ومجاوزة الحد، ولهذا هي بحاجة إلى تسوية، بحاجة إلى تسوية. ولهذا شرع الله المواعظ، شرع الله التذكير، أنزل الله الكتب، أرسل الرسل، شرع إقامة شعيرة الجمعة لوعظ الناس وتذكيرهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الصلاة. لماذا اختصها بالذكر؟ لأنها مقصود رئيسي من اجتماع الجمعة، وإلا الصلاة موجودة سائر الأسبوع، لكن يوم الجمعة المقصود الرئيسي هو ذكر الله، إقامة مجلس الذكر. ولهذا خففت الصلاة إلى ركعتين من أجل أن يتفرغ الناس للذكر، لسماع الموعظة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آيات عظيمة يا إخوان لمن تفكر فيها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه وتعالى وضح لها وألهمها ودلها وأرشدها على موضع الفجور من التقوى. ومعنى ذلك أن الله عز وجل بصر هذه النفس التي سواها بالشر لتجتنبه، قال هذا فجور، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا يغضب الله. فعرفت النفس ذلك فاجتنبته لله، اجتنبته لله جل وعلا. وعرفت التقوى فلزمته طاعة لله جل وعلا. هذا من تسوية الله عز وجل لهذه النفس، فألهمها فجورها وتقواها. وفيه أيضا على أن العمل يعود أثره إلى صاحبه، فالفجور والتقوى أضافه الله إلى النفس، وإن كان الله عز وجل هو خالقه ومقدره والعبد هو فاعله والمتسبب فيه، لكن مرده إلى النفس. فجورها الضمير عائد إلى النفس، فالفجور فجورها والتقوى تقواها. كما قال الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فألهمها فجورها وتقواها. الآن سيأتي إلى جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، قد للتحقيق، حرف تحقيق، وبالمقابل من باب الفائدة، فقد إذا جاءت في القرآن الكريم في بيان أفعال الله عز وجل فلا تحتمل إلا معنى التحقيق، سواء دخلت على الماضي أو على المضارع. اجعل قواعد العربية خلف ظهرك في هذا الباب، ما تقول إنها تفيد التقليل أو التكثير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تحقيق لا تقليل ولا تكثير. فقد إذا جاءت في القرآن الكريم قبل الإخبار عن أفعال الله عز وجل فإنها تفيد معنى واحدا وهو التحقيق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا يسمى باللف والنشر الغير مرتب عند البلاغيين. هو قبل قال سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، كان الأصل في التركيب اللغوي أنه يبدأ بالدس قبل التزكية، لأنه بدأ هناك بالفجور ثم التقوى، لكن غير الأسلوب، وهذا من بلاغة القرآن الكريم، يسمى لف نشر غير مرتب، لأهمية التعبير بهذا الأسلوب في هذا الموضع، لأننا في جواب قسم. وقد اختير هنا مع طول الفاصل، مع طول الفاصل المجيء بقد التحقيقية، لأنه طال الفاصل، طالت الأيمان، طالت الأيمان وتكررت، فأتى بحرف التحقيق: قد أفلح من زكاها. واختار الفعل الماضي هنا على غيره من الأفعال، لأنه الفعل الماضي في معنى الجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار، بخلاف الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. قال: قد أفلح من زكاها، أي ثبت له حكم الفلاح واستقر له حكم الفلاح. ولهذا حتى في سورة المؤمنون كرر الله عز وجل ذكرها بنفس الأسلوب: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن باب الفائدة، إذا ذكر الله عز وجل الفلاح في القرآن يذكره مع سببه، لا يذكره مجردا عن السبب، لأن الفلاح لا يفلح الإنسان إلا بسبب منه، ما لم يتسبب في الفلاح لن يفلح، لن يفلح إلا إذا تسبب في الفلاح. لو رجعنا إلى ما تذكرنا قبل في الآيات التي ذكرناها في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكرها بعد أعمال قاموا بها. فإذا ذكر الفلاح في القرآن يذكر سببه. حتى في الأذان متى جاءت الحي على الفلاح؟ بعد الأمر، بعد التوحيد والأمر بالصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. من أين يأتيك الفلاح وأنت ما وحدت ولا أطعت النبي ولا صليت؟ من أين يأتيك الفلاح؟ فالفلاح مشروط بسببه. أتريد الفلاح؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبس. لا تغلط، لا تغالط نفسك. قد أفلح من زكاها، قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها، اختار اسم التزكية، وقد خاب من دساها. الضمير عائد إلى النفس الذي سبق الحديث عنها: ونفس وما سواها، أي أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وخاب من دس نفسه بمعصية الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كانت العرب تضرب مثالا لأهل الكرم يسكنون أعالي الجبال والأماكن المرتفعة، ويوقدون بيوتهم بالمصابيح من أجل أن يؤمها الناس فيجدون راحتهم وبغيتهم، لهذا يبحثون عن تزكية نفوسهم، فيبحثون عن الأماكن المرتفعة التي فيها ظهور. وهكذا المتقي، قال ابن القيم: نفس المتقي نفس أبية. وهكذا أيضا قال: فيها تحب الظهور بالطاعة، بمعنى كلامه يعني نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فتجد الإنسان الصالح ما يتحرج أن يعرف بالصلاح، بل لشدة محبة الناس للصالح والصالحين المفسد يحب أن يوصف بالمصلح، مفسد يحب أن يوصف بالمصلح. فرعون زعيم المفسدين في ذلك الزمان، ومع هذا أحب أن يوصف بالإصلاح وأن يمصلح وأن يحارب الفساد. قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا إله إلا الله، فرعون يعني يخاف على الناس من إفساد موسى في حد زعمه ويريد لهم الإصلاح. ولهذا قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. من المفسدين. والمنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل مجيبا عنهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن القيم رحمه الله في قوله دساها: دليل على أن نفس الفاجر رديئة ورأسه منحني، رأسه منحني ولا يحب أن يظهر، يتخفى. ولهذا قال الله عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وتأمل معي إلى بلاغة القرآن، ما قال الله وكان الله بما يعملون عليما، وهو كذلك جل وعلا، لكن كان من المناسب هنا اختيار صفة الإحاطة بعلمه سبحانه وتعالى. أين سيفرون؟ إذا كان الله بما يعملون محيطا، والمحيط هو الذي يدور ويحيط بك من كل جهة، لا مفر لك منه، كما يحاط السوار بالمعصم، أين تذهب من الله؟ إن ذهبت يمين شمال فوق تحت وهو معكم أينما كنتم، لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. لهذا قال الله عز وجل في هذا في شأن المنافقين: وكان الله بما يعملون محيطا. فالفاجر يتخفى بفجوره ولا يحب أن يظهر، وهو في نفس الوقت فجوره في حد ذاته، حتى وإن تظاهر بالفجور إلا أنه من أسباب الذلة له والإهانة والصغار، ومن أسباب أن يدسه ويصبح خامل الذكر مذموما مذؤوما والعياذ بالله. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البياذين، في لفظ البراذين، إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطاغاه. أختم بما خطب ابن القيم، هو مبحث طويل، لكن أيضا هناك فائدة من ذكر ثمود في خاتمة هذه الأقسام. لم يذكر إلا أي أمة من الأمم في هذه السورة إلا ثمود، كذب الثمود بطغاها، مع أن العادة في القرآن الكريم جرت ذكر الأمم ثمود وعاد وقوم لوط وغيرهم، لكن في هذه السورة لم يذكر الله غير ثمود. ذكر ابن القيم سرا لذلك، ذكر أشياء، قال: لأن مصدر هلاكهم هم ثمود، مصدر هلاكهم وتعذيبهم كان بسبب أنهم كفروا النعمة، أنهم كفروا النعمة، وأنهم ضلوا بعد أن استيقنوا الهدى، وهذا لم يشاركهم فيها من هذه الحيثية أي أمة من الأمم. فالأمم الأخرى كلها تشككت في نبوة أنبيائها، هذه الأمة قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قال: وآتيناه الناقة مبصرة فكفروا بها. ناقة مبصرة آية، ما ملكوا أن يجحدوها، إنما عقروها، جحدوا النعمة وكفروا النعمة، رأوا الناقة مبصرة آية ظاهرة على صدق نبوة نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا. فإذن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة هذه الأمة مع أن عذابها كان أهون عذاب كما ذكر ابن القيم، وهو أن أهلكوا بالصيحة، ماتوا عن آخرهم صيحة واحد، ما هم كقوم عاد أهلكوا بريح صلصل عاتية، وهكذا أيضا قوم لوط جعل الله عاليها سافلها، وقوم شعيب أهلكوا بالنار أحرقت مزارعهم وأموالهم سبب تطفيف المكيال والميزان. هذه الأمة أهلكوا بالصيحة، ماتوا موتة نفس واحدة، وكان سبب ذلك بعد الكفر والشرك بالله أنهم كفروا النعمة بعد أن أيقنوها، وأنهم ضلوا بعد أن استيقنوا الهدى. قال ابن القيم: فليحذر من استبان له الحق أن يتركه، ليحذر من استبان له الحق أن يتركه فيلحقه ما لحقت هذه الأمة المكذبة. ما ذكر في هذا الموقع الموضع من ما ذكرت والكلام بتمامه وبنصه ترجعون إليه إن شاء الله، مبحث نفيس جدا. وذكر أيضا أمرا آخر وهو بديع أيضا، وهو أنه ذكر أن هذه الأمة وهم قوم ثمود أنهم كما سمعتم لم يعرفوا أو عرفوا النعمة وجحدوها وعقروها. قال ابن القيم: فإذا كان هذا جزاء هذه الأمة بعد كفرهم وشركهم أن عقروا ناقة بعد أن أبصروها عيانا، كيف بمن يعقر عباد الله؟ في هذا دليل واضح على قرب تفاؤلنا على قرب زوال الرافضة الذين يعقرون أهل الصلاح، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، نهايتهم قريبة. أشهى قتله أن يقتلوا أئمة المساجد وحفظة القرآن، ووالله إن كلمة شيخنا يحيى لا تزال تدوي في آذاننا يوم كان يقول لنا في دماج: دماج ناقة صالح، فعلا ناقة صالح. فلما عقروها عم العذاب على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنهايتهم وخيمة وقريبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل أهلك أمة بإقرانهم لناقة، ناقة وأيهما أجل أعظم عند الله سبحانه وتعالى، المسلم أم هذه وإن كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ لكن خلق هذا الإنسان الله عز وجل كرمه واصطفاه وعظمه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل حرمة هذا المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا درس لنا ومؤذن بزوال هذه النبتة الخبيثة، الفئة الضالة المارقة عن دين الله تبارك وتعالى. ولله عز وجل في خلقه شؤون. إذن كانت هذه وقفات مع هذه الآيات، مع هذا القسم في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكره الله جل وعلا في سورة الشمس. فعل القسم ذكر الله عز وجل 11 فعلا، وجواب القسم هو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يبارك في الحاضرين والسامعين، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اصلح ظواهرنا وبواطننا، اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم أغري بينهم العداوة والبغضاء، اللهم أغري بينهم العداوة والبغضاء، اللهم أغري بينهم العداوة والبغضاء، واشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.